رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم. والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة، ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها. تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمرة من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها، ومن حاديها. أيسوقها زجران أيسوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها بسيب أبيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها عنكم يا أبو فاضل ترقوا وخذوني كل ما جرى دمعي على خدود ضرباني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني حرمة وسفر ويتام ما يخفاكم الحال عباس ماني من المدينة بذمتك جيد لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبرئ بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال تحرك يا ويلي صاحبين نفس الأبية وقالها يا زينب ضيعتك غصباً يا عزيزة الكرار عاقتني المنية تدرين بي مقطعة يميني والشمال تعتبين وانا على الشريعه مقطعيني بس تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزيني تركين جسمي ولا تشيلينه بشيال إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث من خلال هذه الآية المباركة حول وظيفتنا العقائدية نحو الأنبياء، ديك النافذة بعد لو تسكر. صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الحديث حول الوظيفة العقائدية نحو الأنبياء، وقد تحدثنا البارحة عن الوظيفة العقائدية الأولى وهي تنزيه الأنبياء عن المنفرات. أما ما هي الوظيفة العقائدية الثانية نحو الأنبياء؟ نريد أن نتحدث هذه الليلة عن وظيفتنا العقائدية نحو علم الأنبياء، وهنا عندنا نقطتان. النقطة الأولى في بيان حدود العلم عند الأنبياء، والنقطة الثانية في بيان كيفية العلم الغيبي عند الأنبياء. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان حدود العلم عند الأنبياء، الأنبياء ما هي حدود العلم لديهم؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وعليهم أجمعين، هل علمه يحد بحد أو هل علمه يقتصر على علم معين دون العلم الآخر؟ أم علم النبي لا يحد بحد زماني، فالنبي منذ أن يولد إلى أن يموت هو عالم منذ ولادته؟ وهل أن علمه يحد بحد معين فهو يعلم ببعض العلوم دون العلوم الأخرى، أم لا، النبي يحيط بجميع العلوم وكل العلوم؟ قبل ملاحظة الأدلة على معتقدنا في علم الأنبياء، نلاحظ ما يقوله شيخ الطائفة في عصره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الصدوق عندما يتحدث في كتابه نكت الاعتقاد عن الأنبياء يقول عليه الرحمة: واعتقادنا فيهم، يعني في الأنبياء، بأنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم في جميع أمورهم من أوائلها إلى أواخرها، وأنهم لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل. هذا ما يتحدث به شيخ الطائفة الشيخ الصدوق عن الأنبياء، يقول: واعتقادنا فيهم بأنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم في جميع أمورهم من أوائلها إلى أواخرها. لاحظ التعبير. أولا هو يقول اعتقادنا، شنو معنى اعتقادنا؟ يعني هو رأيه الشخصي أو ما يستفيده من الأدلة. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، وهو الأخبر بكلمات العلماء والإحاطة بمراد العلماء، يقول الشيخ الأنصاري: إذا قال الشيخ الصدوق اعتقادنا فهو يتحدث عن إجماع الطائفة، يتحدث عن رأي الشيعة بأكمله. إذا قال الشيخ الصدوق اعتقادنا فهو لا يتحدث عن رأيه، لا يتحدث عن ما وصل إليه هو من الدليل، يتحدث عن إجماع الطائفة، عن الكلمة التي اتفقت عليها الطائفة، عن الرأي الذي اتفق عليه علماء الشيعة بأكملهم. الشيخ الصدوق يقول واعتقادنا، يعني نحن الشيعة الطائفة الشيعية بأكملها ماذا نعتقد؟ واعتقادنا بأنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم في جميع أمورهم من أوائلها وأواخرها، يعني علم الأنبياء لا تحده فترة زمنية منذ أن يولد النبي إلى أن يموت وهو يعيش العلم منذ ولادته، هذا ما تفيده كلمة الشيخ الصدوق. ثم يقول ولا يوصفون في شيء من أحوالهم بجهل أو بنقص ولا جهل، هذا يدل على أنهم يحيطون بجميع العلوم أيضا، وإلا لو لم يكونوا محيطين بجميع العلوم لأمكن وصفهم بالجهل في بعض العلوم، هم يعلمون بعلم الحلال والحرام ولكن مثلا لا يعلمون بعلم الطب، أمكن وصفهم بالنقص. فلما يقول الشيخ الصدوق ولا يوصفون بشيء من أحوالهم بنقص ولا جهل، هذا ما معناه؟ معناه أن لديهم الإحاطة العلمية بجميع العلوم صلوات الله وسلامه عليه. في مقابل هذا الإجماع وفي مقابل هذا الرأي الذي ذهبت إليه الطائفة، يقول بعض المعاصرين بأن النبي لا يجب أن يكون أعلم من أمته في كل شيء، غاية ما يكون النبي أعلم فيه من أمته هو العلم الذي يتعلق برسالته بوظيفته الرسالية. وظيفته الرسالية ما هي؟ هو يقول وظيفة النبي هي تبليغ الوحي، فيجب أن يكون أعلم من أمته، عليكم السلام، فيجب أن يكون أعلم من أمته في تبليغ الوحي لأن وظيفته تبليغ الوحي. هذا الرأي في قبال رأي علماء الطائفة لا يخلو من الملاحظة. الملاحظة الأولى على هذا الرأي هي أن تحديد علم الأنبياء لا يناسب سعة الهدف. ما هو الهدف من بعثة الأنبياء؟ ما هي وظيفة الأنبياء بعبارة أخرى؟ هل وظيفة الأنبياء هي تبليغ الوحي وانتهت المسألة؟ أم لا، وظيفة الأنبياء كما ذكرنا البارحة إدارة الحياة بأكملها. النبي وظيفته أن يدير الحياة بأكملها، حياة بني الإنسان، الحياة السياسية، العسكرية، الاقتصادية، الاجتماعية، كل الحياة يديرها النبي. شنو وظيفته؟ هو يقول وظيفة النبي التبليغ فقط، لذلك يقول يجب أن يكون أعلم من أمته في مقام التبليغ وفي مجال التبليغ. نحن نقول لا، نحن نعتقد، نحن الشيعة نحن نعتقد بأن وظيفة الأنبياء ليست هي تبليغ الوحي وانتهت القضية، لا، بدليل الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام. يقول مولانا أمير المؤمنين في نهج البلاغة يتحدث عن وظيفة الأنبياء فيقول فبعث فيهم أنبياءه وواتر عليهم رسله ليستأدوهم وثائق ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته هذا كل من وظائف الأنبياء. بعد ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع. بعد يا أمير المؤمنين ومعايش حياتهم وآجال مماتهم وأوصاب يعني أمراض وأوصاب أجسامهم وأحداث تتتابع عليهم. إذن وظيفة الأنبياء ليست فقط مسألة التبليغ، هم يعرفون الناس حتى بالأمراض. أمير المؤمنين يقول الأنبياء وظيفتهم تعريف الناس حتى بأمراضهم وبعلاجهم وبأدويتهم وأوصاب أجسامهم. إذن وظيفة الأنبياء كما نستفيد من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات ليست مسألة تبليغ هذا حلال وهذا حرام وانتهت القضية. ويقول مولانا الصادق عليه السلام سفراء في خلقه، يتحدث عن الأنبياء، سفراء في خلقه ليدلوهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه ثناؤهم. لاحظ كيف يتحدث الإمام عليه السلام عن وظيفة الأنبياء، ليدلوهم، ليدلوا الخلق على مصالحهم، جميع المصالح في جميع المجالات. ما قال الإمام والله مصالحهم الأخروية التي تتعلق بالحلال والحرام، ليدلوهم على جميع مصالحهم، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، منافع الدنيا ومنافع الآخرة، وما به بقاؤهم وفي تركه ثناؤهم. إذن الأنبياء وظيفتهم تعليم الناس في جميع المجالات وفي شتى النواحي. إذن نحن عندما نقول بأن وظيفة الأنبياء هي إدارة الحياة، إذن لابد أن يكون الأنبياء أعلم من جميع الناس في جميع مجالات الحياة. نعم لو قلنا كما يقول هذا المشتبه المعاصر الأنبياء فقط وظيفتهم التبليغ، نعم لا يجب أن يكونوا إلا أعلم في التبليغ فقط، لكن لما نقول بأن وظيفتهم إدارة الحياة كما هو المستفاد من الروايات، إذن في جميع مجالات الحياة لابد أن يكونوا هم الأعلم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا أولا. ثانيا بأن تحديد علم الأنبياء بالحلال والحرام يتنافى مع الآيات القرآنية التي تتحدث عن علم الأنبياء. الآيات القرآنية تتحدث عن علم الأنبياء بأنه علم واسع، علم لا يحد، وعلم آدم الأسماء كلها. يسأل الإمام العسكري عليه السلام ما معنى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها؟ قال علمه أسماء كل شيء. ويسأل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآية ما هي الأسماء التي علمها الله لآدم، فيقول الأراضين والجبال والشعاب والأودية. وكان الإمام جالسا على بساط فقام من عليه وقال حتى هذا البساط قد علمه الله، قد علمه الله إياه، حتى هذا البساط مما علمه الله. إذن وعلم آدم الأسماء كلها، مو فقط علم حلال وحرام وشلون يبلغ للناس المسائل الشرعية وكيف أن الله واحد وشلون يعتقدون، لا، علمه كل شيء. وعلم آدم الأسماء كلها. سليش قال القرآن الأسماء؟ كوقفة نستفيدها من هذه الآية المباركة ونحن نمر بها، شنو المراد من الأسماء؟ وعلم آدم الأسماء كلها، يعني علمه الألفاظ. هذا هيكل خشبي يقال له منبر، الله عندما علم آدم يعني علمه لفظ المنبر أو علمه حقائق الأسماء ومسميات الأسماء؟ علمه حقائق الأسماء وكشف له صور جميع الموجودات. وارد عندنا في الروايات بأن في العرش صور جميع الموجودات، كل ما أوجده الله وخلقه له صورة في العرش. فيقول لما علم آدم الأسماء كلها كشف له عن تلك الصور جميعا، كل الصور، أفعالنا، حركاتنا، سكناتنا، الكون بأكمله من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة له صور في العرش. لذلك وارد عندنا في الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. شنو معنى وستر القبيح؟ يعني وستره عن الناس؟ لا، وارد عن أهل البيت عليهم السلام: ستر القبيح، يعني ستر صورة القبيح عن الملائكة، الصور الموجودة في العرش. أنا أفعل أفعالا قبيحة لكرامتي عند الله، أنا المؤمن الموالي لآل محمد، لكرامتي عنده يستر الصور القبيحة عن الملائكة. وارد هذا التفسير في الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. إذن وعلم آدم الأسماء كلها يعني كشف له عن صور الموجودات، فهو يعلم بكل صغيرة وكبيرة كشف الله له عنها. إذن الأنبياء عندما يتحدث القرآن عن علمهم يتحدث عن علم واسع لا حدود له صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعود إلى الجهة الأولى، وهي بيان حدود العلم عند الأنبياء. وأما الجهة الثانية وهي بيان كيفية العلم الغيبي عند الأنبياء، نحن نعتقد في أنبيائنا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك في مولاتنا وسيدتنا الصديقة الشهيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نعتقد بأن هؤلاء ممن أفاض الله عليهم بالعلوم الغيبية، بعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هسه نقف عند علم الأنبياء. الأنبياء إذا هل الأنبياء بالنسبة إلى علم الغيب، هل النبي يعلم بجميع الغيوب؟ طبعا لا، النبي ليس علمه كعلم الله. الذي يعلم بالغيب بأكمله هو الله سبحانه وتعالى. لكن هناك الكثير من علم الغيب يطلعه الله على الأنبياء، والنبي إذا أراد أن يعلم الغيب علم. بعض المعاصرين يشكك في هذه الجهة، يقول: لا، من أين أن النبي كلما أراد أن يعلم الغيب علم؟ نحن نقول بأن عقيدة الشيعة على ذلك، أن النبي إذا أراد أن يعلم الغيب علم. ليش النبي كلما أراد أن يعلم الغيب علم؟ هنا نلتفت. أولا، إرادة النبي هل تختلف عن إرادة الله أم أن إرادتهما واحدة؟ شلون يعني؟ يعني النبي هل يريد شيئا، هل يمكن أن يريد شيئا لا يريده الله أم لا؟ نقول هذا يتعلق بمسألة العصمة. إذا كنا نعتقد بالعصمة يعني النبي لا يخطئ، معنى ذلك أن النبي لا يمكن أن يريد شيئا إلا إذا أراده الله. ما يمكن نتصور إذا كنا نعتقد بعصمة الأنبياء أن النبي يريد شيئا والله لا يريده، وإلا لم يكن معصوما. مقتضى العصمة أن إرادة النبي لا تكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم أنا الإنسان غير المعصوم، أريد شيئا والله لا يريده، أنا أريد أن أفعل الفعل الكذائي والله لا يريد ذلك، ينهاني، أنا غير المعصوم محتمل فيه. أما المعصوم لا يريد إلا ما يريده الله، وإذا أراد المعصوم شيئا علمنا بأن الله قد أراد ذلك الشيء. فعندما نقول بأن المعصوم بأن النبي إذا أراد أن يعلم الغيب علم، ما المانع في ذلك؟ ما المانع في ذلك أن النبي إذا أراد أن يعلم الغيب علم؟ إذا كانت إرادته النبي لا يريد إلا إذا أراد الله، فإذن النبي يريد أن يعلم علم الغيب لأن الله قد أراد فيعلمه الله سبحانه وتعالى. إرادته على طبق إرادة الله سبحانه وتعالى، ولا يريد إلا ما يريده الله، فلأنه علم بأن الله يريد أن يعلمه بالغيب لذلك أراد أن يعلم الغيب فأعلمه الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، إن الله أكرم من أن يأمر بطاعة عبد ويحجب عنه علم سمائه وأرضه. إن الله أكرم من أن يأمر بطاعة عبد ويحجب عنه علم سمائه وأرضه. الله لا يأمر بطاعة النبي إلا إذا كان النبي محلا قابلا لإفاضة العلوم والغيوب عليه. أما أن الله بنص هذه الرواية أن الله إذا هيأ شخصا نبيا رسولا لهداية الخلق وأمر الناس بأن يطيعوه فإن الله يطلعه على ما يريد. إن الله أكرم من أن يأمر بطاعة عبد ويحجب عنه علم سمائه وأرضه. هذه الرواية تفيدنا بدلالة واضحة على أن النبي بما أن الله قد أمر بطاعته إذن هو لا يحجب عنه علم سمائه وأرضه، فلو طلب من الله أن يطلعه على علم الغيب أطلعه الله على ذلك. ثالثا، نحن نقول بأنك أنت أيها المشتبه عندما تقول بأن النبي ليس إذا أراد أن يعلم عليم، هذا كلامك يشمل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نحن نتحدث عن الأنبياء الذين سبقوا النبي الأعظم، لكن بما أن هذه الكلمة تشمل حتى النبي نقول لك بأن روايات كثيرة واردة أوردها الشيخ الكليني في كتابه الكافي، وأورد لها بابا خاصا مفردا في أن الإمام إذا أراد أن يعلم علم. كثير عندنا من الروايات الواردة عن أهل البيت بأن الإمام متى ما أراد أن يعلم علم، والنبي هو سيد الأئمة. نعم بعض الأنبياء ليسوا بأئمة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله هو سيد الأئمة. ليس كل الأنبياء أئمة، الإمام مرتبة أرفع من النبوة، مرتبة أرفع من الرسالة. لذلك إبراهيم لم ينل على مرتبة الإمامة إلا بعد أن نال على مرتبة النبوة والرسالة. مرتبة الإمامة مرتبة أرفع. إني جاعلك للناس إماما، بعد أن كان نبيا وبعد أن جرت عليه المحن والابتلاءات قال له الله إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. روايات الواردة عندنا بأن الإمام
إذا أراد أن يعلم علم، ولفظ الإمام يشمل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأنه سيد الأئمة. إذن فالنبي متى أراد أن يعلم يعلم، وهذا خلاف ما يقول به القائل من أن النبي ليس إذا أراد أن يعلم علم. إذن الأنبياء يحيطون بالغيب وكيفية علم الغيب عندهم بالإضافة إلى العلم الذي يطلعه الله عليهم، متى أرادوا أن يعلموا بالغيب أعلمهم الله بذلك. هسه مو لازم أن النبي يعلم بكل شيء مرة واحدة، يعلمه الله على دفعات بالغيوب وبما يجري على الأمم التي ستأتي من بعده، ولو تدريجا ولو تدريجا وعلى دفعات. النبي إبراهيم عليه السلام مثلا ينقل كحادثة تدل على أنه كان يحيط بالعلوم الغيبية ولكن بحسب المناسبة. يقولون كان خارجا، رواية واردة، وكان يسير على فرسه فمر بأرض كربلاء. يسير على فرسه فمر بأرض كربلاء وإذا بالفرس قد عثرت رجلاه وأسقط إبراهيم من عليه حتى شج رأسه. هنا التفت إبراهيم، ما هو السبب في ذلك وما هي العلة في ذلك؟ التفت يناجي ربه وإذا بالفرس يتكلم بلسان عربي فصيح: يا نبي الله، إن الموضع الذي سقطت فيه يسقط فيه إمام من ولدك يقال له الحسين بن علي. هذا الموضع الذي سقطت فيه يسقط فيه ولد من أولادك وإمام من الأئمة الحسين بن علي، وإن هذا الموضع الذي تشرب بدمك يتشرب بدم الحسين، هذا الموضع الذي سالت فيه دماءك يسيل فيه دم الحسين، لكن أين إبراهيم وأين الحسين؟ وكيف سقط إبراهيم وكيف سقط الحسين؟ سقط إبراهيم من على فرسه أسقطه الجواد، لكن ما الذي أسقط الحسين من على ظهر جواده؟ ما الذي أسقط الحسين من على ظهر جواده؟ تدري؟ أسقطه السهم المثلث الذي مزق كبده الطاهرة، مزقها تمزيقا لما استخرج الحسين السهم بثلثي كبده وشخبت الدماء كالميزاب، نفذت قوى الحسين وخر عفيرا على أرض كربلاء. أين إبراهيم وأين الحسين؟ وهذا فرس إبراهيم صار يتكلم مع إبراهيم ويعزي إبراهيم، لكن ماذا تكلم فرس الحسين مع الحسين؟ أم الحسين سقط من على فرسه؟ الفرس ماذا تكلم؟ تقول الروايات أمسك عنانه بأسنانه، صار يضعه في يد الحسين يشير إليه بالقيام لما رأى ألا طاقة للحسين على القيام. تقول الرواية وإذا بدموع الفرس تسيل من عينه، وأقبل الفرس مزرعا إلى المخيمات مناديا الظليمة الظليمة. من أمتين قتلت ابن بنت نبيها مظلومة. تقول الروايات لما سمعت زينب صوت الجواد خرجت تعثر في أذيالها: يا جواد الحسين أين أين حسين؟ قل قل مع زينب: يا جواد الحسين أين أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ظلالا؟ نظرت زينب وإذا بالجواد قد تخضب بدم الحسين، فنادت: وأخاه وحسين. حس جواد حسين يصهل، حي خونا وجيته، قوموا نتلقى ولينا يا بنات ونسوته، قوم يسكن اطلعي له بغير مهله وانظري شن متغير صهيله صار ما ندري عليه. أظن قحام وانذعار من عسكر المحتاط بي، يكثر الصيحات ما رحسين ما هي عادته. طلعت سكينة ومدى معها على خدها تسي، وقفت والعين مشبوحة على حس الصهي، شافته يسحب عنانه مزلزل البرب العوي، ودم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته. اندهشت سكينه ونادت: بس يا عم من الخدار راح والينا يا عم، وصار والينا زج. طاح ابويا حسين وقبل يسحب عنان المهر، طاح ابويا حسين وقبل يسحب عنان المهر، صرخة وجيب القلب والثوب عاجل شقته، صرخة ودم القلب من عينها سال وجرى. حسين يا ابن من هتكنا كان طحت على الثرى، وباشر العذوان تاخذ الحريم مسيرة، بعد عزي والخدار تصبح أحوال مشتتة. أحسين بعدك لا هنا عيشان، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المسببين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة.